بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمطلوب من المسلم دائما وأبدا أن يكون من أهل الصدق ومع أهل الصدق، خاصة في مسائل التدين لله سبحانه وتعالى. فيقبح جدا أن يكون المسلم صاحب وجهين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وما أطيب وما أجمل أن يكون المسلم واضحا صادقا ولا يخبئ شيئا من الأمور التي يستهجنها الناس. ومن هذه المسائل التي ينبغي أن ننبه عليها، ينبغي علينا أيها الأحبة الأفاضل في مسائل التعبد لله عز وجل أن نكون حقا وصدقا من أهل الصدق والوضوح. فإن بعض الناس قد يرى مثلا أن الموجة العامة قد أصبحت في نقد توجه معين أو تيار معين أو حزب أو جماعة معينة، فيمشي مع هذه الموجة، ولكن إذا فتشت في قلبه تجده ليس من الصادقين في مثل هذه المواقف، وإنما قال مثل هذه الأشياء لأجل بعض أمور الدنيا، بعض حطام الدنيا، خوفا من كذا، تزلفا إلى كذا، وهذا ينافي حال أهل الصدق وأهل التقوى لله سبحانه وتعالى. قبل مدة جمعني موقف بأحد الشباب تبنى توجها معينا واتجه إلى بعض المسائل التي تخالف الأنظمة والقوانين وتخالف طاعة ولاة الأمر. فقلت له: يا فلان، إذا كنت قد تركت هذا التوجه خوفا من كذا وكذا وتزلفا لكذا وكذا، فأتمنى أن تراجع نفسك. لا بد أن تكون صادقا مع الله عز وجل، ولا بد أن تعلم بأن الطريق الذي كنت سائرا فيه فيه مخالفات عظيمة تغضب الله عز وجل قبل أن تغضب البشر عليك. فهذه الجزئية لا بد أن ننتبه إليها، ليعرض المسلم ما عنده من فكر أو توجه أو طريقة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجد فيها مخالفات شرعية ابتعد عن هذه المخالفات ديانة لله عز وجل. لذلك عندما تقرأ في تقريرات السلف الصالح تجد أن كثير من السلف عندما كتبوا في هذه المسائل كتبوها بتجرد وصدق مع الله. ما الدليل على ذلك؟ كثير منهم كان يكتب عن طاعة ولي الأمر، وبعضهم كان مطالبا أو ملاحقا من قبل السلطان، وبعضهم عاش في فقر عظيم، وبعضهم تعرض إلى ظلم عظيم، ومع هذا إذا كتبوا كتبوا ديانة لله عز وجل وفي صدق عظيم مع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يكون المسلم صادق عندما يطرح مثل هذه المسألة. وأما أن يطرح في العلن شيئا ويضمر في السر أمرا آخر، فهذا التصرف من الخيانة المذمومة ومن التصرف المذموم الذي ذمه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف الكلمات التي سمعتها من بعض المشايخ الكرام، قال: ما أتحدث به عن مسائل الدولة وطاعة ولي الأمر في بيتي هو نفس الكلام الذي أتحدث به أمام الناس، لا يوجد عندي شيء سري أخفيه، وإنما أتكلم بصدق مع عدم التزلف والتقرب إلا لله وحده جل جلاله. فلذلك لا بد أن ينتبه المسلم لهذا الأمر. وما أقبح أيها الإخوة الأفاضل أن يكون بعضهم، لأنه يخفي بعض الأشياء في قلبه، ينظر إلى أهل العلم وينظر إلى طلاب العلم وينظر إلى المشايخ وينظر إلى العلماء أنهم يداهنون الولاة، أو أنهم يتزلفون إليهم، أو أنهم يتقربون إليهم. هذا كله من الكذب ومن البهتان الذي والله ينبغي أن يترفع عنه صاحب العقل السوي. فضلا عن المتدين الذي يتدين لله عز وجل ويتقرب إليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالبراءة من الأحزاب والتوجهات المنحرفة والأفكار الضالة، وأن يمن علينا بلزوم منهج أهل السنة والجماعة والسمع والطاعة لولاة أمرنا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. نعود أيها الأحبة الأفاضل إلى كتابنا، كتاب الأطعمة من بلوغ المرام. كتاب الأطعمة أي الأحكام الشرعية المتعلقة بالطعام. قد يقول قائل: طيب الأصل في الطعام الإباحة والحل. نقول نعم، لكن هناك مستثنيات، هناك أمور استثنيت من القاعدة العامة. طيب كيف نستثنيها؟ نستثنيها بالرأي والهوى أم نستثنيها بالدليل والبرهان؟ نستثنيها بالدليل والبرهان. فالحافظ ابن حجر يعني سيورد لنا أحاديث فيها أحكام فقهية وشرعية متعلقة بالأطعمة. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الحديث رقم 31 و100 و1000 بحسب النسخة التي بين يدي، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم، وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. أيها الأحبة الكرام، الناب هو السن الذي يكون خلف الرباعية، هو السن الذي يكون خلف الرباعية، يعني الأسنان المواجهة هذه ما تسمى أنياب، هذه الأسنان التي فيها شيء من الطول في يعني اليمين والشمال هذه تسمى الأنياب، هذه تسمى الأنياب. طبعا الرباعية هو يعني السن الذي يكون بين الناب وبين السن الذي تواجه به الناس، الرباعية السن الذي يكون بين الناب وبين السن الذي تواجه به الناس. لما ذكرت هذا أيها الأحبة الأفاضل؟ الإنسان له أنياب أم ليست له أنياب؟ له أنياب. البهائم لها أنياب؟ نعم لها أنياب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم علينا كل ما له ناب، لا، لم يحرم علينا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما حرم علينا كل ذي ناب من ماذا؟ من السباع. إذا لابد تنظر إلى قيدين، يعني البعير له أنياب؟ نعم له أنياب، البعير له أنياب، لكن هل أكله حرام؟ لا، ليس أكله حرام. يعني مثال آخر إخوان الكرام، يعني هو طبعا غير وارد في مسألتنا، سمك القرش أيها الأحبة الأفاضل كيف أسنانه؟ أشد من الأنياب، صح ولا لا؟ هل معنى هذا أن ما يجوز نأكله؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا كل ذي ناب من السباع، ولم يحرم علينا نبينا صلى الله عليه وسلم كل ما له أنياب. لابد نفرق بين المسألتين، كل ما له ناب من السباع هذا المحرم علينا، وليس كل ما له أنياب، فقد يكون الشيء له أنياب ولكن ما يكون من السباع المفترسة، ما يكون من السباع المفترسة. قال: وكل ذي مخلب من الطير، زاد: وكل ذي مخلب من الطير. قال بعض أهل العلم: كل ذي مخلب من الطير ليس المقصود بذلك أي طير له مخالب، لأن الدجاجة لها مخالب أم ليس لها مخالب؟ لها مخالب، وقد تجرحك أحيانا، قد تجرحك أحيانا، ولكن هل الدجاج بارك الله فيكم محرم علينا؟ لا، كل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه، يصيد بمخلبه. فلا بد أن نفهم معاني هذه النصوص. كل ذي مخلب من الطير، نعم نجد كثير من الطيور لها مخالب، يعني هي أقرب للأظافر، فهذه لا حرج من أكلها من ناحية القاعدة العامة، ولكن إذا كان لها مخالب تصيد فيها تمسك صيدها به بهذه المخالب، فهنا بارك الله فيكم يصدق عليها الحديث، يصدق عليها الحديث. عندنا مسألة: ما حكم أكل كل ذي ناب من السباع؟ يعني عندنا مثلا الأسد، النمر، الفهد، هل يجوز أكل هؤلاء؟ هذه من السباع أم من بهيمة الأنعام؟ هذه من السباع إذا رأيتها يعني مباشرة من الضواري هذه الحيوانات، هل يجوز أكلها؟ جمهور أهل العلم على التحريم، جمهور العلماء على التحريم. من الجمهور المقصود بهم؟ الحنفية والشافعية والحنابلة ينصون على التحريم، ينصون على التحريم. وعن مالك رحمة الله تعالى عليه أيضا هناك قول مشهور عنه أن أكل هذه الحيوانات محرم، وعنه قول آخر يكره أكلها، يكره أكلها. الذين يقولون بالتحريم وين دليلهم؟ حديث الباب نهى عن كل ذي ناب من السباع، وقال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. طيب على قول المنسوب للمالكية، هو المشهور عندهم، هو المشهور عند المالكية أن كل ذي ناب من السباع مكروه وليس محرم، أين دليلهم؟ قالوا قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قالوا هذه الأطعمة المحرمة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. رد عليهم جمهور أهل العلم فقالوا الآية ليست للحصر، الآية قالت هذه الأطعمة محرمة، هل قالت هي المحرمات فقط ولا يوجد غيرها شيء حرام؟ ما قالت الآية هكذا، بدليل أنكم معشر المالكية تقولون الحمر الأهلية محرمة، هل ذكرت في الآية؟ لم تذكر في الآية، واضح؟ هم قالوا، أعيد مرة ثانية، دليلنا قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال الآية ذكرت أربع أنواع والسباع ليست من هذه الأنواع الأربعة. رد عليهم الآية ما حصرت، الآية ما حصرت، ثم أنتم تقولون إن الحمر الأهلية محرمة، ذكرت في هذه الآية؟ لم تذكر في هذه الآية. إذن الصواب أيها الأحبة الكرام قول جمهور أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. لذلك قال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه أجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام، أجمع عوام أهل العلم يعني عامة العلماء أن كل ذي ناب من السباع حرام. إذن ننتبه إلى هذه المسألة، فلو ذهبت إلى أي بلد عندهم أطعمة يأكلون فيها السباع مثل الذئاب، يعني عند بعضهم هذا من بعض أعمال يعني حتى بعض أعمال السحرة وغيره يأكلون مثل هذه الأشياء، هذا معروف عند بعض من يتعاطى مثل هذه الأشياء، أو في بعض البلدان مثلا يعني مثلا عندهم بعض الخرافات، إذا أردت أن يكون الطفل شجاعا فأطعمه من لحم الذئب، هكذا يقولون، هل هذا حلال أم حرام؟ أجيب حرام، وش دخل لحم الذئب بالشجاعة؟ واضح بارك الله فيكم، لا علاقة لهذا الأمر بالشجاعة، والسلف الصالح كانوا من أشجع الناس وما كانت عندهم مثل هذه، ما كانوا يأكلون مثل هذه الأشياء. فإذن القاعدة الأولى نتعلمها كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، أكله حرام، الدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب. طيب المسألة الثانية حكم أكل كل ذي مخلب من الطير، حكم أكل كل ذي مخلب من الطير. جمهور العلماء على التحريم نفس المسألة السابقة، إلا المالكية المشهور عندهم الكراهة ونفس دليلهم السابق، والصواب طبعا قول جمهور أهل العلم، الصواب قول جمهور أهل العلم أن كل ذي مخلب من الطير فأكله حرام. مثل ماذا؟ الشواهين، العقبان، النسور، هذه كلها أكلها محرم، هذه كلها أكلها محرم ولا يجوز. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس بأنه حرم علينا كل ذي مخلب من الطير، كل ذي مخلب من الطير. طيب عندنا مسألة، ما حكم أكل الثعلب؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ أنا قال لي أحدهم أكل لحم الثعلب قال طعمه حامض، وهكذا يقول لي، ما حكم أكل لحم الثعلب؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض أهل العلم يجوز أكل لحم الثعلب. قالوا ما الدليل؟ نسألهم ما الدليل؟ قالوا له أنياب، ولكن هو ليس من السباع. له أنياب ولكنه ليس من السباع، يعني ما يهجم ويفترس. هم هكذا يقولون، قالوا لا يهجم ويفترس. وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، والصواب قول الحنفية وهو رواية عن الحنابلة التحريم، أنه محرم. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، والثعلب من السباع، له أنياب ويهجم ويفترس، له أنياب ويهجم ويفترس. صحيح مهاجمته للإنسان قليلة، ولكنه يهجم ويفترس حتى على صغار الغنم أو الدجاج أو غيره، فهو من ذوات الأنياب من السباع، هو من ذوات الأنياب من السباع. قال الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله: ما أعلم أحدا رخص فيه إلا عطاء، يعني ما أعلم أحد جوز أكل لحم الثعلب إلا عطاء. هكذا يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: ما أعلم أحدا رخص فيه إلا عطاء. فإذا يعني كبار الأئمة على تحريم أكل لحم الثعلب، تحريم أكل لحم الثعلب، مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل طبعا مسألة أخرى، إذا كان الثعلب يحرم أكله، هل يجوز لنا أن نؤذيه وأن نعذبه؟ يجوز لنا هذا؟ لا، لا يجوز. وأذكر أيها الأحبة الكرام أن من الأسئلة التي عرضت علي شخصيا فيها عبرة وفائدة، قال لي أحدهم، وذكرت هذا لبعض الإخوة، بأن والده يربي أغناما وقلبه متعلق ببعض هذه الأغنام التي عنده، قال ففي مرة من المرات أتعبته إحدى هذه الأغنام، فالذي أذكر من السؤال جاء بحديدة وضرب هذه الشاة على وجهها فانتفخ وجهها. قال لي ابنه: فخرجت لوالدي بثرة أو حبة في الفك، احتجنا معها أن نخلع له 6 أضراس من الفك العلوي و3 من الفك السفلي. قال: ومع هذا هو يتألم أشد الألم. الظلم ظلمات يوم القيامة. يقولون أيها الأحبة الأفاضل، للبهائم والحيوانات حوبات ترجع على مؤذيها، حوبة بعض البهائم، هذا معروف. قال لأحد المشايخ: جماعة ذهبوا إلى القنص ما وجدوا شيء يصيدونه، فأخرج أحدهم بندقية ورمى حمارا أكرمكم الله، فمن كان معه قالوا: اتق الله، ليش تفعل هذا؟ هذا ليس بصيد أصلا، يعني ليش تفعل هذا؟ فضحك. قال: ما مضى عليه شهر إلا ومات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك لو كان بعض البهائم هذه، بعض الحيوانات لا يجوز أكل لحمها، لكن لا يجوز أن نؤذيها وأن نعتدي عليها، فانتبهوا لذلك. طيب عندنا مسألة، ما حكم أكل لحم الفيل؟ ما حكم أكل لحم الفيل؟ ابن قدامة يقول: والفيل محرم. قال أحمد: ليس هو من أطعمة المسلمين. وقال الحسن: هو مسخ. وكرهه أبو حنيفة والشافعي، ورخص في أكله الشعبي. ولنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها نابا، ولأنه مستخبث، فيدخل في عموم الآية المحرمة. وعند المالكية كراهية أكله، والأقرب والله أعلم عدم الكراهية. نعم المستقذار شيء ثاني، أنه مستخبث شيء ثاني، ولكن هو ليس من السباع، ليس من السباع. صحيح له ناب لكنه ليس من السباع. صحيح له ناب ولكنه ليس من السباع، إلا طبعا قول الإمام أحمد ليس من أطعمة المسلمين وهو مستخبث، هذا شيء ثاني. ولكن هل هو من السباع؟ الأقرب والله أعلم أنه ليس من السباع، فهذا هو الأصل فيه والله تعالى أعلم. حكم أكل الهر، ما حكم أكل الهر؟ جمهور أهل العلم على التحريم لأنه من ذوات الأنياب، وعند المالكية أنه مكروه، وبعض السلف أجاز أكله، والأقرب والله أعلم المنع، والأقرب والله أعلم المنع، لأنه من ذوات الأنياب. يعني إخوان الكرام، هو سبع على حسب خلقته، واضح بارك الله فيكم؟ الهرة صغيرة، فهي تصيد بنابها الشيء الذي يناسبها، تصيد بنابها الشيء الذي يناسبها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وإذا شك الإنسان في شيء، يعني يترك الطيبات ويأكل لحم الهر، أجيب أيها الأخوة الكرام، يترك الطيبات ويأكل لحم الهر، فهذا هو الأصل وهذا هو قول جمهور أهل العلم. طيب مسألة، ما حكم أكل لحم القرد أكرمكم الله؟ هل هو من ذوات الأنياب؟ أجيب، القرد من السباع؟ يعني يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ دليلك؟ دليل آية وحديث. وين دليلنا من الخبائث؟ كلامك صح مو بغلط، بس أين دليلنا القرد من الخبائث؟ لا، الأصل في الأطعمة الحلوة. إخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين. الفقه في الدين يحتاج إلى علم وإلى فهم، وانظروا إلى فهم أئمة السلف. ألم يمسخ الله عز وجل اليهود إلى القردة والخنازير؟ أجيب، طيب مسخهم إلى شيء طيب أم مستخبث؟ أجيب، مسخهم إلى شيء طيب، شيء جميل وحسن، أم شيء مستخبث؟ إذن يجوز أكله أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه مسخ إلى شيء خبيث. ابن حزم يستدل بهذا الدليل، ابن حزم يستدل بهذا الدليل. لذلك قال ابن عبد البر: ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل، ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه، لا يؤكل ولا يجوز بيعه. طيب وين الدليل؟ إن الله عز وجل مسخ اليهود إلى ماذا؟ إلى القردة. وإذا مسخهم إلى القردة، مسخهم إلى شيء خبيث أم طيب؟ إلى شيء خبيث والعياذ بالله. فلذلك لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. وذكرنا إجماع العلماء على ذلك، إجماع العلماء على ذلك. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولا أعلم بين العلماء خلافا أن القردة لا يؤكل، أن القردة لا يؤكل. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري، وفي لفظ البخاري، انتبهوا إلى الضبط، وفي لفظ، ليس تنوين بالكسر، لا، وإنما هو كسر من دون تنوين، وفي لفظ البخاري وليس وفي لفظ للبخاري، سيأتي أن المعنى يختلف. وفي لفظ البخاري، وفي لفظ البخاري، ورخص. طيب ليش قلنا وفي لفظ البخاري؟ لفظ البخاري ورخص. لو قلنا وفي لفظ للبخاري سيكون إن لفظ البخاري وأذن، لكن جاءت رواية ورخصة، لكن كل روايات البخاري ورخصة ما فيها أذنة. واضح؟ مرة ثانية إخواني الكرام، إذا قلنا وفي لفظ للبخاري، يعني البخاري روى الخبر بلفظين، وأذنة ورخصة. أما إذا قلنا وفي لفظ البخاري، البخاري ما رواه إلا بلفظ واحد وهو رخصة، فبين الأمرين فرق، بين الأمرين فرق. يوم خيبر متى كان؟ في آخر السنة السابعة من الهجرة. يوم خيبر في آخر السنة السابعة من الهجرة. طيب، عندنا ثلاثة أشياء: الحمر الأهلية، الحمر الوحشية، الخيول. المسألة الأولى: الحمر الوحشية يجوز أكلها ولا حرج في ذلك. طيب، سؤال: ما المقصود بالحمر الوحشية؟ هل مقصود بها المخطط هذا المعروف الذي نشاهد الآن؟ لا، ليس المقصود بها المخطط. المخطط هذا جنس آخر لا علاقة له لا بالحمر الوحشية ولا بالحمر الأهلية، هذا حيوان آخر. طيب، ما المقصود بالحمار الوحشي؟ الحمار الوحشي أيها الأحبة الكرام نوع من الحيوانات انقرض من جزيرة العرب، وهو قريب، يعني ليس هو كذلك، قريب من نوع من أنواع الظباء. العرب عندها بقر الوحش. ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك يعني شيء قريب، ليس هو تماما، من الظباء. وهذه واضح بارك الله فيكم، حتى كانوا يمدحون النساء بأنها تشبه بقر الوحش، هذا معروف عندهم خاصة من ناحية سعة العين وغير ذلك. فهو أبيض اللون، انقرض من جزيرة العرب، انقرض من جزيرة العرب. طبعا هذه يعني نص عليها من المعاصرين، مثل العلامة اللغوي الضليع المعروف محمود شاكر، سئل عن هذا فقال: هذا نوع من الحيوانات انقرض من جزيرة العرب، ليس المقصود به ماذا؟ المخطط، ليس المقصود به المخطط، فينتبه إلى ذلك. طيب، والحمار الأهلي الحمر المعروفة، الحمر المعروفة. ما حكم أكل لحوم الحمر الأهلية وتسمى أيضا الإنسية، الأهلية أو الإنسية؟ قال ابن عبد البر في التمهيد: فلا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها، فلا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها، وعلى ذلك جماعة السلف إلا ابن عباس وعائشة. يعني يروى عن ابن عباس ويروى عن عائشة: فلا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها، وعلى ذلك جماعة السلف إلا ابن عباس وعائشة. قال النووي في شرح صحيح مسلم: فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقال ابن عباس ليست بحرام، ثم قال: والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. إذن يحرم أكلها، يحرم أكلها. طيب، مسألة: ابن عباس فعلا كان يقول أن أكلها حلال؟ هل ابن عباس فعلا كان يقول أن أكلها حلال؟ في صحيح مسلم عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال ابن القيم في تهذيب السنن: والتحقيق أن ابن عباس أباحها أولا حيث لم يبلغه النهي، يعني كان يجوزها يقول حلال، النهي ما بلغها، فسمع ذلك منه جماعة، منهم أبو الشعثاء وغيره، فرووا ما سمعوه، نقلوا الشيء اللي سمعوه من ابن عباس، ثم بلغه النهي فتوقف. هل هو للتحريم أم لأجل كونها حمولة تركب ويحمل عليها؟ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره، ثم لما ناظره علي جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد. يعني ابن عباس كان يقول بالجواز، وفي مجموعة رووه عن ابن عباس كذلك، ثم بلغه النهي فتوقف. هل هي حرام أم غير حرام؟ ما كان يجيب أو ما كان يجزم بشيء، فروى عنه ذلك جماعة. ثم علي رضي الله عنه ناظره وناقشه وبين له، فأصبح يقول بالتحريم وروى ذلك عنه مجاهد. واضح بارك الله فيكم. ثم انقرض هذا الخلاف ولا يوجد أحد من أهل العلم يجوز لحوم الحمر الأهلية. طيب، تأملوا في هذه الفائدة. قال ابن القيم في تهذيب السنن: أحاديث النهي، احسبوا معي الآن، مروان تحسب، سنذكر أسماء صحابة، احسبها وبسألك كم صحابة، احسبها ولو بأصابع يديك. قال ابن القيم في تهذيب السنن: أحاديث الدهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب وابن أبي أوفى وأنس بن مالك والعرباض بن سارية وأبو ثعلب الخشني وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وسلم بن الأكوع والحكم بن عمرو الغفاري والمقدام بن عدي كرب وأبو أمامة الباهلي وعبد الله بن عباس وثابت بن وديعة وأبو سليط البدري وعبد الله بن عمرو وزاهر الأسلمي وأبو هريرة وخالد بن الوليد. كم صحابي؟ 20، تقريبا 20 صحابي يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لحوم الحمر الأهلية. إذن على ذلك ماذا؟ إجماع أهل الإسلام، على ذلك إجماع أهل الإسلام. جاء في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها من أجل جوال القرية، يعني أن بعض الحمر تأكل الخبائث أو المستقدرات. هذا الحديث عند أبي داود، يعني إذا ما كانت تأكل الخبائث القاذورات كل منها. قال ابن حجر: إسناده ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فالاعتماد عليه، يعني هو خبر ضعيف لا يثبت، لا يعارض الأحاديث الصحيحة. عندنا مسألة: ما حكم أكل لحم الخيل؟ طيب أسألكم سؤال، أي الدول الآن يأكلون لحوم الخيل بكثرة؟ بل عندهم من الحفاوة أن تطعم الضيف لحم الخيل. أحسنت، هذه كازاخستان، هذه معروفة، يعني إذا أردت أن تكرم الضيف تذبح له الخيل. واحد من الإمارات، هذه مسألة واقعية أخوان الكرام، عنده أصدقاء من تلك البلاد فزارهم عدة مرات فذبحوا له الخيل، فجاءوه هنا يريد أن يكرمه فاشترى خيلا وذهب بها إلى المقصب هنا في دبي يريد أن يذبحها، فلم يجترئ أي عامل على ذبحها وامتنعوا كلهم، قالوا أبدا ما نذبح، إلى أن اتصلوا بالشؤون الإسلامية وأخذوا فتوى بالجواز، ثم ذبحوها بعد ذلك واجتمع يعني العمال وصوروا وغير ذلك، لأن هذا شيء عندنا عجيب، أما عندهم هذا من الحفاوة، هذا من يعني قمة الإكرام، هذا من قمة الإكرام. ولعل هذا بسبب البرودة العظيمة في بلادهم، ذهب الشافعية والحنابلة إلى الجواز، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم. طيب التحريم، قالوا الله عز وجل لما ذكر الخيل في القرآن قال لتركبوها وزينة، ما ذكر منفعة الأكل، ولكن الآية ما حصرت الانتفاع من الخيل بالركوب والزينة، وحديث الباب واضح في الجواز، قال أبو داود السجستاني صاحب السنن: وقد أكل لحوم الخيل. حد أكل لحم الخيل هنا؟ ما شاء الله، أكلتم لحم خيل؟ أكلت الشيء؟ طيب لحمه ولا ثقيل؟ طيب؟ جيد، جزاك الله خير. قال أبو داود: وقد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن الزبير وفضال بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة، هذا من التابعين، وعلقمة، وهذا أيضا من التابعين، وكانت قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تذبحها. إذن يجوز أكل لحم الخيل. قال ابن عبد البر في الاستذكار: أما أهل العلم بالحديث فحديث الإباحة في لحوم الخيل أصح عندهم وأثبت من النهي عن أكلها. يعني جاءت بعض الأحاديث تنهى عن أكلها، ولكن الأحاديث التي تجوز أكل لحم الخيل أصح وأثبت، والأحاديث الأخرى بعضها ضعيف وبعضها لا يثبت، بعضها ضعيف ولا تثبت. طيب، عندنا مسألة. ثم قال المؤلف: وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. حديث أنس سأذكر نصا، حافظ حجر اختصره، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك. عن أنس، هشام يروي عن من؟ عن جدي. هشام يروي عن جدي، قال أنس: أنفجنا هكذا، أنفجنا كريم واحد، أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا. ما معنى أنفجنا؟ أثرنا، يعني كانت مختبئة فأثروها فخرجت من جحرها وجرت يعني، فتبعوها. قال: فسعى القوم، جروا خلفها. الأرنب البري بطيء أم سريع؟ شديد السرعة، لا أقول سريع بل شديد السرعة. فلغبوا، اللغب التعب والإعياء، وما مسنا من لغوب. قال أنس: فأدركتها بالركض والجري فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة. أبو طلحة ماذا يقرب لأنس؟ زوج أمه. فذبحها وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها فقبلها. الحفيد الآن يسأل الجد هشام بن زيد: قلت وأكل منه؟ قال: وأكل منه. ثم قال بعد: قبله. يعني يسأله: هل أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أكل منه نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا فائدة: الأرنب للذكر، الأنثى يقال لها أرنبة؟ لا، في اللغة العربية الفصحى يقال لها أرنب، لكن لها مسمى الأنثى عكرشة، هكذا يقال لي الأنثى، لا يقال لها أرنبة، لا يقال لها أرنبة. طيب، عندنا مسألة في الحديث الأول: ما حكم أكل الجراد؟ إخوان الكرام، لا بد أفرق بين أمرين. أنت تستقذر الشيء، هذا شيء راجع لك، لا تأكل منه. بعض الناس يقول مثلا: لحوم الإبل لا، صعبة علي، لا أحبها، شيء يرجع لك. لكن الحكم الشرعي في المسألة، قال ابن المنذر عن أكل الجراد: وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا. وانفرد مالك والليث بن سعد فحرمها. الإمام مالك ما يقول أكل الجراد حرام، يقول لا بد من تذكيته. كيف يذكى؟ اختلفوا، قال بعضهم يفصل رأسه، واضح بارك الله فيكم. لكن الصواب، وهذا قول جماهير أهل العلم، أن الجراد يجوز أكله. قال ابن الجوزي في كشف المشكل: مذهب جمهور العلماء جواز أكل الجراد، ولا يفرقون بين ما أخذ حيا أو ميتا. وأيضا قال ابن حجر: وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية، إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته. وأيضا القرطبي قال: ولم يختلف في جواز أكل الجراد على الجملة. في صحيح البخاري قال البخاري: باب أكل الجراد. طبعا إخوان الأفاضل، لا نقيس هذه الأمور بأيامنا هذه، الخير فيها متوفر وغيره، قال لي أحدهم، وكان حاضر معنا شخص شام، فقال يعني لما كان صغير الظاهر، قال أكلنا الجراد، قال لهو ألذ عندي من طعامكم معشر أهل الشام. ليش؟ في أيام الفقر والمسغبة والجوع يكون لهذه الأشياء ماذا؟ قيمة، يكون لهذه الأشياء قيمة. وإلا أخوان الكرام في الأزمنة يعني القريبة يعني قبل 50-60 سنة، الناس ما كانت تهتم بزراعة حتى النخيل من النوعيات الطيبة، لا، يقولون نريد النخل الذي يكون إنتاجه أكثر بغض النظر عن النوعية. لما؟ شدة الحاجة، الجوع، الفقر، هذا موجود. والآن تعال وانظر إلى حال بعض الموجودين في أيامنا، يعني ما يخفاكم أو لعل بعضكم اطلع، مجموعة ذهبوا إلى بعض المطاعم، طعامهم تقريبا 18,000 درهم. 18,000 درهم كم تسوى؟ 30 ذبيحة. أخي يصلح مثل هذا؟ ليست القضية قضية مال إخوان الكرام. يستطيع شخص واحد أن يشتري له على العشاء 20 كيس خبز. كم 20 كيس خبز؟ 50 درهم. لكن هل هذا جائز؟ لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. إخوان الأفاضل كانوا يقولون النعم زوالة، الإنسان يتقي رب العالمين ويخاف الله عز وجل من هدر ورمي النعمة. وما تراه أنت يسير في نظرك، غيرك قد يراه كبيرا وعظيما. أحد الإخوة توفي رحمة الله تعالى عليه من دولة توغو الإفريقية، هذا كان من الطيبين الأفاضل، قال أهديت لرجل غير مسلم بعض ثيابكم المستعملة، فشهد أن لا إله إلا الله ودخل في الإسلام. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، يعني بعض الناس حتى الماء يعني إذا بقي في السيارة يوم أو يومين يرميه في القمامة أو غيره، يخسق به الزرع، الأمر يسير، ضعه في السيارة لتنظيف الزجاج، زجاج السيارة. أما أن يرمى هكذا فلا. فننتبه لهذا، والنعمة العوام يقولون زوالة، فلذلك الإنسان يخاف من هذا الأمر، يخاف من هذا الأمر. طيب عندنا مسألة، ما حكم أكل لحم الأرنب؟ أنا سأعكس السؤال، من منكم ما أكل لحم أرنب؟ ما أكل؟ يعني أنا كنت مرة في مجلس فأحضر لنا يعني، هنا ولا هكذا أذهب أكله هكذا، سبحان الله النفس يعني قد لا تقبل على هذا الشيء. أبو خليل طيب لحمه؟ هنا أحسنت، صادق، نعم، يعني الذي ما يفرق وتعطيه ويأكل تكون أموره طيبة. طبعا إخواني الكرام يعني فقط من باب الدعابة، يعني قد تكون بعض الأمور نفسية، واضح بارك الله فيكم، لا علاقة لها ب يعني التقزز من شيء، وهذا شيء طبيعي. يقول أحدهم يعني رجل لا يحب أكل الباذنجان أبدا، يكرهه، فقال له صاحبه طيب، فدعاه مرة إلى عشاء وصنع له الباذنجان هذا كثير، وجلسوا في مكان مظلم ما في إنارة كافية، قال بسم الله، فأكل منه، قال هذا طيب ولذيذ وغيره، فلما ادها وقال هذا الباذنجان الذي تذمه. فيعني هي مرات أمور نفسية، هي مرات أمور نفسية. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسا. وقال ابن حجر في الفتح وفي الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول العلماء كافة، وهو قول العلماء كافة. جاء عن بعض الصحابة أنهم كرهوا ذلك، ولكن الصواب طبعا ماذا؟ إن الورد من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل. في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص أنه أكله. قال قتادة قلت لسعيد ما تقول فيها أنت؟ ما تقول؟ قال كنت أكلها، كنت أكلها. فإذا هي من الطيبات، هي من الطيبات. طيب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. طبعا ستأتينا مسائل كثيرة فلا تستعجلوا. أحد عنده سؤال؟ تفضل مروان. لا يجوز أكلها. أحسنت. يقول أهل العلم ما تولد من شيء يباح أكل لحمة وشيء لا يباح أكل لحمة يغلب جانب الحظر. فلو افترضنا مثلا شيء تربى أكرمكم الله وحاشاكم، أكرم الله جميع السامعين، مع الخنزير، نغلب أي جانب؟ جانب المنع. واضح بارك الله فيك. هذه قاعدة أهل العلم، يقولون يغلب جانب أحط النوعين، أخس النوعين، هكذا ينصون. فهذه تجعلها عندك قاعدة. واضح بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل. الضبع سيأتينا في حديث خاص، سيأتينا في حديث خاص. يقول هل السار يقول لزوجته عكرشة؟ يعني الله المستعان. طيب يعني طبعا الأخوان الكرام، للناس في الأطعمة هذه مذاهب شتى، للناس في الأطعمة هذه مذاهب شتى، ولكن يعني لا يمنع الناس إلا من المحرمات. أما أنت لا تستسيغ شيء، هذا شيء يرجع لك، لكن الحلال حلال. تأكلونه؟ طيب لحمه؟ طعمه طيب؟ نعم نعم، صادق شيخ، صادق. بل أنا أذكر في المسجد النبوي كان في بعض الأوقات إذا زار الإنسان المدينة يجد جراد كثير جدا. تذكر هذا أبو محمد؟ أنا رأيت بنفسي يعني في الساحة. نعم كثير جدا، يعني حتى مرات يعني بعض الصغار قد يخاف يقول إيش هذا. لكن سبحان الله، يعني إذا شيء ما حرم في الشرع قضي الأمر، قضي الأمر. وأفضل شيء إخوان الكرام الاعتدال في الأمور. لا تريد طعام، لا تثرب على غيرك. يا إخوان الأفاضل، بعض الناس في بعض مسائل الطعام يبالغ مبالغة عظيمة جدا. أضرب لكم مثال، عنده ابن وعنده ضيوف، جاء هذا الابن وصب القهوة وملأ الفنجان، يضرب الابن ويرمي الفرجان على الأرض ويسب الابن. ليش يا أخي؟ علمه من دون أمور أخرى، لا يستدعي الأمر كل هذا. يعني واضح بارك الله فيكم. طيب جئت إلى بعض الناس، يعني بعضهم لا يحبون هذا موجود ويعتبرونه مثلا من العيب أن تذبح لهم الكبش، وعند بعض الناس عندهم العكس، هذا موجود في بعض الأماكن. فلكل الإنسان يكون ماذا؟ معتدلا متزنا. ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. والناس ليسوا سواسية. يعني في بلادنا مثلا، هل إذا أردت أن تكرم الضيف تعطيه لحم البقر؟ أجيبه عندنا هنا لا، عندنا لا شيخ، عندنا هذا قد بعض الناس يرى عيب، يقول أنت يعني أهنتني. هذا موجود عند بعض الناس. في بلدان أخرى مصر لا، هذا يعني إكرام الإكرام، هذا موجود يعني. فالعاقل يكون ماذا؟ يكون متزنا في مثل هذه الأمور. لذلك جاء عن بعض السلف قالوا الطعام أيسر من أن يحلف عليه، والله وبالله وطلاق وغيره. يا رجل اتق الله، هذا أمر يسير. وإكرام الضيف يكون بماذا؟ بالطعام أم بالكلام وحسن الاستقبال؟ أجب أخوان الأفاضل، بالكلام وحسن الاستقبال. أحد عنده سؤال آخر؟ طبعا أخوان الكرام، هذا اللي يقول أن الجراد أطيب من أكل الشام هذا ما يفقه شيء، ولا في مجال مقارنة بين أكل أهل الشام والجراد، لا يوجد مجال للمقارنة أبدا. هم القوم يعني لا يعلى عليهم في هذا المجال، لا يعلى عليهم في هذا المجال.
شيخ هو كان بناء على رأيه لا بأس،
لكن رأيه شاذ الشيخ، رأيه مخالف للإجماع.
أما الحديث الجراد
ده
لأنكم ميتان
صحيح. أحسنت. لكن اللي يقول إن الجراد أطيب من أكل أهل الشام هذا مخالف للإجماع. طيب.
تعليق بسيط بالنسبة للأرنب.
نعم.
أول مرة أكلت أرنب بناء على شرح طبي.
نعم.
شرح طبي لطبيب.
عجيب.
فقال لحم الأرنب يعطي الوجه نضارة وجمال.
سبحان الله. الله يحفظ. جملك الله بالتقوى والإيمان. نعم صادق 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 صادق. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أظن الدروس القادمة ستكون شائقة إن شاء الله بإذن الله.